بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. طبعا في بعض الروايات وقال سعد، وهو الصواب، وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو قال: شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. الآن بدأ البخاري رحمه الله تعالى بذكر الأعمال التي يجب أن تجرى للميت، فبدأ بالغسل، وهو أول عمل يجب أن يقوم به المسلمون. وغسل الميت كما تعلمون فرض كفاية عند جمهور العلماء، وهنالك قول للمالكية بأنه سنة، لكن قول الجمهور بأنه فرض. وهنا قال البخاري: باب غسل الميت ووضوئه. فما المراد بوضوء الميت؟ هل يوضئون الميت أيضا؟ فالجواب عن ذلك: إما المراد أن الوضوء المعهود مع الغسل، أو المراد أنه يبدأ بمواضع الوضوء، وهذا ورد أو سيرد في رواية معنا في ما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل ابنته، قال: ابدأوا بميامينها ومواضع الوضوء. فكأن المراد ووضوئه يعني أن يبدأ بالغسل بمواضع الوضوء، أو قد يكون المراد ووضوئه يعني وضوء الغاسل. هل من غسل ميتا عليه أن يغتسل أم لا؟ هنا لما ساق آثار البخاري عن ابن عمر قال: حنط ابن عمر ابنا لسعيد ابن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، فهذه كأنها إشارة إلى أن المراد أن الغاسل لا يجب عليه أن يتوضأ. سبحان الله، هذه الكلمة التي أتى بها البخاري في الترجمة لها كل هذه المعاني وكل هذه الاحتمالات التي أخذ الشراح يستنبطونها من خلال الآثار التي أوردها البخاري، أو من خلال الأحاديث التي سترد بعد ذلك. لذلك قال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. بالماء والسدر، طبعا السدر مادة منظفة كما تعلمون، لها ثمرة وهذا نبات، وهذا النبات له ورق، فهذا الورق ورق السدر هو الذي يطحن يؤخذ ويطحن ثم ينظف به. فلما قال بالماء والسدر هنا ورد سؤال أو يرد سؤال، إذن هل التنظيف أو الغسل للتنظيف أم هو تعبدي؟ عرفنا هذا هو السؤال، باعتبار أن السنة أن يضم السدر المنظف زائد الماء. بعض العلماء قال هذا الغسل للتنظيف، ولذلك يسن أن يضم إليه السدر، وقال بعضهم بل هو تعبدي، يعني الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأن نغسل أو نغسل الميت. ورد عن ابن سيرين التابعي الجليل المعروف أخذ الغسل غسل الميت عن أم عطية الأنصارية، وهذه أم عطية رضي الله تعالى عنها التي روت هذا الحديث الذي سنقف عنده الآن قليلا، كانت معروفة بأنها تغسل الأموات. نعم، فأخذ عنها ابن سيرين كذلك طريقة غسل الميت، قال فكان يغسل بالماء والسدر مرتين ويغسل بالماء والكافور المرة الثالثة، وسيرد معنا موضوع الكافور والطيب إلى آخره، يعني كل ما يتعلق بالغسل والتكفين سيرد معنا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. إذن ما هو الأرجح، هل هو الغسل للتنظيف أم هو تعبدي؟ الأصح أنه تعبدي، لأنه قد يكون نظيفا، يعني قد يخرج من الحمام متنظفا متطيبا متطهرا ثم يموت بعد ذلك، فيجب أن نغسله أم لا؟ يجب أن يغسل، مما يشير إلى أن غسل الميت أمر تعبدي، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. والذي يعني يفكر في هذه المسألة فعلا يجد عجبا وأمرا عظيما من هذا التشريع، فغسل الميت وتطيبه وستره وتكفينه كل ذلك تكريم للإنسان، كل ذلك من باب الإشارة إلى ما لهذا الإنسان من كرامة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك اعتني بهذا الاعتناء وألزم المسلمون بأن يقوموا بذلك هذا الإلزام. فهذه كل أعمال التي تتعلق بالميت هي فرض كفاية يجب أن يقوم بها البعض من المسلمين، مع أنه يعني قد يقول قائل وما فائدة الغسل، هذا الإنسان سيؤول إلى القبر وسيأكله التراب وسيتفسخ بعد ذلك، فما له وللغسل؟ نعم، يقال هكذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يغسل، وأن يكون تغسيله مقدمة للصلاة عليه، والصلاة عليه كذلك أمر عظيم جدا، يشفع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي يسبقه قراءة سورة الفاتحة وتسبقه الصلوات الإبراهيمية، ويدعون الله عز وجل أن يغفر لهذا الميت. وهذا يدل على التكافل والتعاضد والتآخي والتناصر الذي يكون بين المسلمين، مات واحد منهم فتوجهوا إلى الله عز وجل أن يا رب ارحمه، هذا منا، هذا مسلم، هذا مؤمن، فهذا أمر كذلك عظيم أن المسلم له قيمة عند إخوانه وله منزل عند المسلمين، فيجب عليهم أن يدعوا له. قد الواحد يدعو لإخوانه في حال الحياة من باب يعني النافلة والسنة، ولكن الدعاء له بعد أن يموت صار من باب الفرض، فهذا يشعر من خلاله، يعلم من خلاله ما للمسلم من قوة لدى المسلمين جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، يعني الآن نتكلم عن غسل الميت، يتصور الإنسان نفسه وهم يغسلونه بالماء أو بالكافور أو بالسدر، لا يملك لنفسه شيئا، ترفع يده تخفض رجله يتحرك رأسه وهو لا يستطيع أن ينكر شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعلها على الإيمان الكامل. طبعا هنا يعني لا بأس أن أذكر هذا السؤال، سئلته في الدرس الماضي الأوراق إذا أخذتها بالنسبة للصلاة على الغائب، مر معنا الدرس الماضي الصلاة على الغائب، فذكر هذا الأخ بأنه في بعض المساجد الظاهر يصلون كل يوم بعد صلاة المغرب الصلاة على الغائب على من مات. هذا لم يرد سوى الصلاة على من مات، يعني لا فعله الفقهاء ولا السلف ولا كذا، أنه كل يوم كل يوم في صلاة على الغائب. الصلاة على الغائب أولا يجب أن يكون معينا، يعني على مين بدنا نصلي؟ يجب أن يكون معروفا، نصلي على فلان أو فلان أو مجموعة، ولو كان على مجموعة معروفة نصلي عليهم صلاة واحدة، فيجب أن يكون الذين يصلى عليهم معروفون بأعيانهم، هذا أولا. ثانيا الصلاة على الغائب كما قال بعض العلماء هي للرجل ذوي القدر والخطر والشأن، يعني النبي على من صلى؟ على النجاشي، لأن النجاشي له أثره، له خطره، له منزلته في الإسلام، كان حاميا للمسلمين، نعم، وكان حاميا للحق، ودخل في الدين طبعا في دين الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. لذلك بعض العلماء يقولون الصلاة على الغائب على من له قدر وخطر وأثر، فإذا صلي عليه انتهى الأمر. فإذا هذه القضية أنه اعتادوا في بعض المساجد ما أدري وين كل يوم بعد صلاة المغرب يصلوا على الغائب على من مات، هذا غير وارد ولا سمع به أحد. لكن سبحان الله في ناس بيخترعوا اختراعات بلا قوة عظيمة، بظنوا أنه يعني هم في ذلك يتقربون إلى الله. نتقرب إلى الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأخ سأل سؤال بمناسبة الحديث عن النجاشي، أنه لما لم يهاجر النجاشي؟ النجاشي كان ملكا وكان به ضبط البلاد، وكان وجوده في تلك المنطقة حماية لمن؟ حماية للمسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقره ولم يطلب منه أن يهاجر وأن يترك الملك ويأتي إلى المدينة، فهو يقوم بوظيفة عظيمة ويقوم بواجب كبير. ولذلك النجاشي لم يهاجر، ولو كان فاسقا بترك الهجرة أو كان عاصيا لترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد كما قال مات اليوم رجل صالح، مات أخوكم أصحما. فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للمسلمين وبأنه رجل صالح، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أن يترك ملكه ويأتي إلى المدينة المنورة، لأنه يكون يعني يقوم بأمر فيه خير للأمة وللمسلمين. نتابع. إذن نقول بأن غسل الميت كما قلنا تكريم للمسلم، هذه قضية هامة جدا تدخل تحت باب ولقد كرمنا بني آدم. وهنالك مزية للمسلم هامة جدا تعرف من خلال هذه الآثار، بأن المسلم لا ينجس، ولو مات هو طاهر. تعلمون أن الميت من الحيوانات نجس، أما الإنسان فهو طاهر. ولذلك جاء بهذه الآثار. أولا حنط ابن عمر رضي الله عنه ابنا لسعيد بن زيد أحد الصحابة العشرة المبشرين، حنط ابنه، يقال اسمه عبد الرحمن، ما بهمنا اسمه عبد الرحمن ولا عبد الله، ما بيقدم ولا بيأخر، المهم قال وحمله وصلى ولم يتوضأ، دليل على أنه طاهر، وأن غسل الميت يعني هذه إشارة عظيمة جدا ذكرها البخاري. قد يظن الإنسان أن غسل الميت لأنه تنجس بالموت، قال لك لا، لم يتنجس بالموت، فالغسل لا لنجاسة الميت ولكن أمر تعبدي. فهذه قضية هامة يجب أن نذكرها. إذا قال صلى ولم يتوضأ أصلا، سيرد معنا أحاديث تتعلق بهذا. ثم قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس أبدا حيا ولا ميتا. طبعا هذا أثر ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور كما قال حافظ ابن حجر بإسناد صحيح إلى ابن عباس، قال ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. ما معنى لا تنجسوا موتاكم؟ يعني لا تقولوا إنه نجس، لا تصفوه بهذه الصفة، فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. أما أن ابن عمر صلى ولم يتوضأ إشارة إلى أنه لا يجب على من غسل الميت أن يتوضأ. هنا قال كأن البخاري أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وفي رواية: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء. هذا حديث ضعيف، في إسناده عمر بن عمير ليس بمعروف، ولذلك أبو حاتم قال: الصواب أنه موقوف على أبي هريرة، يعني ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو داود قال بعد تخريج هذا الحديث في سننه، قال: هذا منسوخ. إذن لا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، ولا على من حمله أن يتوضأ، وستأتي الإشارة إلى ذلك في موطن آخر إن شاء الله تعالى. أحد الفقهاء اللي هو الذهلي قال فيما رواه نقله عنه الحاكم في تاريخه، قال: ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت. إذن هذا أحاديث ضعيف، هذا يزيدنا يقينا بأن المسلم طاهر وبأنه ليس بنجس. فلو يعني أصاب الذي يغسل الميت شيء من الماء الذي مس الميت فلا ينجسه، هذا تأكيد على طهارة الإنسان. أي إنسان؟ المسلم. قال: إن المسلم لا ينجس. وقال تعالى: إنما المشركون نجس. فالذي يطهر الإنسان هذه العقيدة الصحيحة، والذي يطيب الإنسان هذا الإيمان. الإيمان يجعله طيبا طاهرا كريما، وأما الكفر والشرك فهو الذي يحط من قدر الإنسان وينتقص من إنسانيته ومن كرامته، هو الذي أساء إلى نفسه بالشرك والكفر. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العرش العظيم. هنا نتابع، قال: وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. من سعد هذا أخواني؟ سعد أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والبخاري هنا أشار إلى حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، نعم، من طريق عائشة بنت سعد رضي الله عنه قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد. أوذن يعني أعلم وأخبر بجنازة سعيد بن زيد وهو بالعقيق، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فاغتسل. من الذي أتى داره فاغتسل؟ سعد بن أبي وقاص اغتسل. ثم قال: إني لم أغتسل من غسله، ولو كان نجسا ما مسسته، ولكني اغتسلت من الحر. هنا إذن ماذا يفيد هذا الكلام وماذا يستنبط منه؟ يستنبط منه أن العالم ينبغي عليه إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله. فلما سعد أبي وقاص بعد ما غسل سعيد رجع واغتسل، قد يظن أن ذلك لأنه يجب على من غسله أن يغتسل، فلئلا يلتبس هذا الأمر عليهم فورا بين لهم أنه إنما اغتسل من شدة الحر. ثم نتابع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. شايفين الآثار اللي ذكرها البخاري؟ سبحان الله، عم يأكد بأن غسل الميت تعبدي وليس لنجاسته أبدا، وهذا من تكريم الله تعالى لنا. طبعا هذا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس هو طرف من حديث ورد معنا بر معنا في البخاري، تذكروه؟ مين بيذكر هذا الحديث الذي مر معنا في صحيح البخاري في باب الجنب يمشي في السوق وفي باب عرق الجنب؟ مين؟ سيدنا أبو هريرة الله يرضى عنه، 10/10. نعم، فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه، هنيئا له، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فمشيت معه حتى قعد. كان سيدنا أبو هريرة متحرج جدا، هو جنب والنبي ماسك بإيده، كثير يعني مرتبك. فماذا فعل لما قعد؟ يقال انسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت، نعم، ثم جئت وهو قاعد. فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ وين هربت؟ شفناك وين راحت. أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا من فضل الله تعالى علينا. إذن هذه الآثار التي ذكرها البخاري. نأتي إلى حديث أم عطية. أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كما قلنا من الصحابيات الفقيهات، كانت من فقهاء الصحابي، واسمها نسيبة بنت الحارث، وقيل نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، وهي الراوية لحديث وسيرد معنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، سيرد شرحه حين نأتي إليه إن شاء الله تعالى، ولها يعني حادثة سيذكرها البخاري فيما يرد، بأنها قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه. كانت في المدينة، كان ولدها في الغزو فمرض وجاء إلى البصرة، وعلمت أنه مريض فذهبت إلى البصرة لكي تبادر ابنا لها لتلقاه، فلم تدركه مات رحمه الله تعالى، سيرد معنى هذا. فهذه أم عطية عاشت إلى حدود 70 للهجرة، اكتبوا عنكم، توفيت حوالي 70 للهجرة رضي الله تعالى عنها. هذه أم عطية هي التي تذكر حديث غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت؟ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. حقيقة سيرد معنا أنه دخل وهن يغسلن ابنته، ولكن هي تكلمت ببداية الغسل الوفاة. ذلك سيرد معنا حديث بلفظ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أو بنته. من هذه البنت التي كان النسوة يغسلنها؟ نعم، في روايات بأنها زينب رضي الله تعالى عنها، وهي زوجة أبي العاص ابن الربيع، وهي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ورد اسمها في صحيح مسلم بأنها زينب، لكن هنالك روايات أخرى بأنها أم كلثوم، فهذا لا يضر، لعلها غسلت زينب وغسلت أم كلثوم لأنها كانت هي تعنى بهذا الأمر. نعم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وانتبهوا بقى لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال اغسلنها 3. كلمة اغسلنها تدل على وجوب غسل الميت، وقوله ثلاثا يدل على أن السنة الإيتار، وهو أن يكون الغسل ثلاث مرات. نعم، اغسلناها، إذن وجوب الغسل، وكلمة ثلاثا يؤخذ منه الإيتار. لكن قال الحافظ ابن حجر: لكن بعض الفقهاء أخذ إيجاب الثلاث، يعني بعكس ما أنا ذكرت، أكثر الفقهاء قال اغسلناها يدل على وجوب الغسل، وثلاثا يدل على أن يسن الإيتار. بعض الفقهاء أخذ الجملة كاملة، اغسلناها ثلاثا، إذا أخذها كاملة ماذا يكون المعنى؟ يجب أن يكون الغسل ثلاث مرات. هذا فهم آخر للحديث. ولذلك قال هؤلاء الفقهاء: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت، لأن غسل الميت الواجب فيه ثلاثا، أخذ هذه القاعدة. لكن نتابع الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنا ثلاثا أو خمسا. هنا أو خمسا، هل كلمة أو هنا للتخيير أم للترتيب؟ شو الفرق بينهما؟ إن كانت للتخيير يعني خمسة أو ثلاثة مخيرين، أما الفقهاء قالوا للترتيب. ما معنى للترتيب؟ يعني غسلناها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجنا إلى زيادة فخمسا. عرفنا؟ إذن هو للترتيب، يعني أن الثلاثة مستحبة، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها. هذه قضية هامة، إن حصل الإنقاء بالثلاث مرات لم يشرع ما فوقها، وإلا إن لم يحصل الإنقاء زيد حتى يحصل الإنقاء، ولكن يزاد كذلك وترا. فقال: أو أكثر من ذلك. طيب شو عرفنا أنه أو أكثر من ذلك المراد الوتر؟ قال: جاء في رواية سترد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فكلمة أو سبعا تشرح معنى أو أكثر من ذلك. نعم، ولذلك هنا قال: إن رأيتن، وفوض الأمر إلى من؟ إليهن. النبي عليه الصلاة والسلام فوض الأمر بقضية أن يكون سبعا إلى اللواتي يغسلنها رضي الله تعالى عنها، إن رأينا الأمر يحتاج إلى زيادة إن لم يحصل الإنقاء بخمس مرات. وكلمة السبع أخذ بها الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فكره الزيادة على السبع، يعني آخر شيء سبع مرات. نعم، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. إذن ثلاثا أو خمسا، أقصى حد سبع مرات. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا. عرفنا أن أو هذه للترتيب وليست للتخيير. نعم، ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ثم قال هنا: طبعا إن رأيتن كما قلنا تفويض إليهن بحسب الحاجة لا للتشهي، لكن كما قلنا الزيادة تكون وترا، يعني يبقين على الوتر. ثم قال: بماء وسدر. بماء وسدر، عرفنا ما هو السدر الذي يضاف إلى الماء، ولكن هنا القضية التي ذكرها الفقهاء أن السدر الذي أضيف إلى الماء لم يسلب عنه اسم الماء المطلق، لأن التطهير يجب أن يكون بالماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ يعني غير المقيد، لا يقول ماء ورد ماء زهر ماء كذا، إذا قلنا ماء ورد ماء زهر صار ماء مقيدا. فغسل الميت يجب أن يكون بالماء المطلق، لذلك قالوا هنا التطهر بالماء المضاف الذي أضيف إليه السدر إذا لم يسلب عنه اسم الماء المطلق فلا مانع منه، وهذا الذي كان. فهذا مبني على أن الغسل للميت يجب أن يكون بالماء الذي يغتسل به كذلك الحي، لكن هنا يضاف له شيء من السدر. ثم قال عليه الصلاة والسلام واجعلنا في الآخرة كافورا، أو قال شيئا من كافور، هذا شك من الراوي. ما الكافور؟ أولا الكافور هو طيب، يعني يطيب به الميت، ويقولون هو يطيب رائحة الموضع، وكأن الكافور بالذات له خواص يذكرها العلماء ومذكورة في الكتب. من جملة خواص الكافور أنه يمنع إسراع الفساد إلى الميت، لذلك اختاروا الكافور بالذات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلنا في الآخرة، يعني في الغسلة الآخرة. طب السؤال، يجعلنا في الآخرة في الغسلة الآخرة مع الماء أم بعد التجفيف؟ بعض الفقهاء قال مع الماء، وبعض الفقهاء قال بعد التجفيف. نعم بعد التجفيف وانتهاء الغسل حينئذ يوضع الكافور. المهم الطيب عند رب العالمين، لكن هذا كذلك من باب تكريم الإنسان لكي لا تخرج منه رائحة خبيثة، ولكي لا تخرج منه الإنسان يعني لما يموت يربو بطنه ويعني ترتخي مفاصله إلى آخره، الله يتوب علينا. لذلك حتى ما يتقزز منه الناس ولا يقرف منه الناس، السنة أن يجعل الطيب. سبحان الله. طيب سؤال، إذا ما وجدوا كافور أو وجدوا وأرادوا أن يجعلوا بدل الكافور المسك، فهل يجوز المسك بدل الكافور؟ هنالك بعض الصحابة رفض وبعض التابعين رفض أن يطيب بالمسك أبدا، قال فقط بالكافور. لكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن برقم 991 ذكر باب، ماذا قال؟ باب ما جاء في المسك للميت، وأورد في هذا الباب تحت هذه الترجمة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيب الطيب المسك، وقال حديث حسن صحيح. فماذا إلى ماذا يشير الترمذي؟ إلى أنه يجوز أن يطيب بالمسك. فقال العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المسك. منين يخرج المسك؟ من دم الغزال، ولذلك كانوا يكرهونه أن يوضع في أنه بيكون الغزال ميت، أنه يؤخذ من الميت، فباعتبار يؤخذ من الميت ما أحبوا أن يطيبوا به. لكن الترمذي قال اعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك، فقال لا بأس بذلك، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي أنه لا مانع أن يوضع المسك بدل الطيب. نحن نسأل الله عز وجل أن تطيبنا أعمالنا، فهذا هو الطيب الحقيقي. ولذلك سبحان الله كنا نسمع بأنه مثلا الذين كانوا يموتون شهداء كان تصدر منهم روائح طيبة، روائح المسك. اي نعم. فالعمل الصالح به ينضح الطيب، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من الغسل فآذنني، يعني أعلمنني. نعم. قال فلما فرغنا من غسل السيدة زينب رحمها الله آذناه، أخبرناه، فأعطانا حقوه. الحقو ما هو أخواني؟ الحقو الحق في الأصل هو معقد الإزار، المكان الذي يوضع عليه الإزار ويعقد عليه. نعم، فهنا المراد بأعطانا حقوه أعطانا الإزار الذي على حقوه. ولذلك شو قال؟ تعني إزاره. ولذلك سيرد في بعض الروايات، نعم، فنزع من حقوه الإزار وأعطانا إياه، يعني مما يشير إلى أن قوله فأعطانا حقوه مجاز، مجاز كما يقول العلماء للمجاورة، باعتبار الإزار يكون على الحق. تعرفوا عنده حديث تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل، فيغرق الناس في العرق، منهم من يغرق إلى كعبيه، ومنهم من يغرق إلى ركبتيه، ومنهم من يغرق إلى حقويه، يعني إلى معقد الإزار. فكلمة الحق هي في الأصل معقد الإزار، والمراد بها هنا الإزار نفسه. طبعا هنا سؤال، قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه. ما معنى أشعرنها؟ يعني اجعلنا هذا الإزار شعارا لها. ما الشعار؟ هو الذي يوضع على الجسد مباشرة. فالشعار ما كان على البدن، والدثار ما كان فوقه. فسمي شعار لأنه بلامس شعر البدن، بلامس البشرة، عرفنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أن يضعن إزاره على بدن السيدة زينب، وأن تلف السيدة زينب رضي الله عنها بإزار النبي عليه الصلاة والسلام. وأي بركة أعظم من هذه البركة؟ أن تلف بإزار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء جزاهم الله خيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إعطاء الإزار إلى أن يفرغن من الغسل. قال فإذا فرغتن فآذنني. لماذا؟ قال ليكون الإزار قريب عهد بجسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولئلا يكون هنالك فاصل بين جسده عليه الصلاة والسلام وجسدها. مباشرة الثوب من جسده إلى جسدها رضي الله تعالى عنها. ولا شك أن هذا تكريم عظيم للسيدة زينب رضي الله عنها، تبركت بإزار أبيها وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أخذ منه البخاري فائدة سترد معنا الآن، أنه معناته بجوز أن تكفن المرأة بإزار الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها إزاره. هذا الأمر سيرد معنا بالتفصيل. الآن إخواني أريد أن أقول شيئا، انتهينا تقريبا من هذا الحديث، لكن قبل أن ننتقل إلى بعده، من جملة الفوائد من هذا الحديث أنه يستحب للإمام أن يعلم من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهن كيف يغسلن السيدة زينب، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهن هذا، لذلك قالوا الإمام يعلم من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، ويفوض إليه الأمر إن كان أهلا لذلك. فهنا فوض إليهن إن رأيتن ذلك فأكثر من خمس. هذا من الفوائد التي تستفاد من الحديث. الآن هذا الحديث نفسه حتى ما نعيد القراءات كثير، أورده البخاري بعشرة أبواب. هذا حديث نفسه بعشر أبواب، تحت كل باب يستفيد فائدة ويستنبط حكم ويضع ترجمة، والحديث نفسه. ولكن هذا الحديث نفسه الذي أعاده عشر مرات، نعم، كل مرة يسوقه بإسناد، فنجد هنالك خلاف بالأسانيد ولو بشيخ المؤلف، ولو بشيخ البخاري. نعم، مرة يسوقه من حديث محمد بن سيرين عن أم عطية، مرة يسوقه من حديث حفصة بن سيرين عن أم عطية، ولا أريد أن أعدد، اقرأوا وحدكم فتجدوا أن هنالك اختلافا بالأسانيد بين هذه الأحاديث العشرة. فمن جملة ما قال باختصار شديد، قال باب ما يستحب أن يغسل وترا، ذكرها ترجمة خاصة. طيب من أين استفادها؟ من قوله واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. هنا ذكر أو سبعا، أتى برواية أو سبعا. البخاري الله يرضى عنه دائما يأتي بالحديث بلفظ الحديث الموافق للترجمة. فهنا لما قال باب ما يستحب أن يغسل وترا، أعاد الحديث وقال اللفظ فيه اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا. نعم، وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أما أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. هذه سترد معنا. الباب الذي بعده حتى نمشي بسرعة، باب يبدأ بميامن الميت، وذكر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال العلماء هذه اللفظة ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها هي زيادة في رواية حفصة بن سيرين على رواية محمد بن سيرين، يعني لم ترد في حديث محمد بن سيرين. إذن بدأنا هنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأنه كله حتى في غسل الميت. تمام. طيب الحديث الباب الذي بعده قال باب مواضع الوضوء من الميت، كذلك ماذا قال؟ ذكر الحديث الذي فيه ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. إذن كذلك ذكره تحت باب مستقل. الباب الذي بعده عم نمشي بسرعة مع الإشي لأنه واضح الأمور. قال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ شايفين كيف هذا الأم ذكره في باب مستقل. هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ وذكر الحديث نفسه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النسوة إزاره وقال أشعرنها إياه. هون السؤال، لما قال هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ لم يقل باب تكفن المرأة في إزار الرجل. ما السبب؟ أيوة، قال للتردد عنده في هذه المسألة، أنه هل هذا أمر مطلق يجوز لأي رجل أن يعطي إزاره لبنته أو زوجته، أم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود فيه من البركة لا يوجد في غيره. النبي عليه السلام هو البركة كلها موجودة عنده عليه الصلاة والسلام. فهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم يجوز في كل رجل؟ الشيء المتفق عليه أنه يجوز في كل رجل، والأظهر الجواز، ونقل أحد المفسرين وهو ابن بطال الاتفاق على ذلك. طيب الباب الذي بعده قال باب يجعل الكافور في آخره. شايفين كيف عما كل فقرة من الحديث يجعل لها ترجمة ويجعل لها باب، والنص في ذلك لما قال وجعلنا في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور. مر معنى أنه يجعل في الآخرة مع الغسل أم دون غسل؟ في المسألة قولان، بعضهم قال في الغسل الأخيرة مع الماء، وبعضهم قال بعد انتهاء الغسل وبعد التجفيف يوضع هذا الكافور. الباب الذي بعده قال باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. باب نقض شعر المرأة، متى ينقض شعر المرأة؟ قال الحافظ أي قبل الغسل، يعني إذا كان شعر المرأة مضفور فينقض قبل الغسل. لماذا؟ لكي يبلغ الشعر الماء منابت الشعر، هنا قال الحافظ لما قال البخاري باب نقض شعر المرأة لا يقتصر على المرأة، ولكن ذكره لأنه الغالب أن المرأة تطفر شعرها. أما الرجال بيضفوا شعرهم؟ في بلتاء يعني مين عم يطفر شعره. لذلك قال الحافظ قد ذكر المرأة لأنها خرجت مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر مضفور ينقض كذلك لأجل التنظيف وليبلغ الماء إلى البشرة وإلى منابت الشعر. هنا ماذا قال؟ وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. ماذا نستفيد من هذه الكلمة لا بأس أن ينقض شعر الميت؟ قال فهم منها بعض العلماء منهم صاحب لامع الدراري كتاب نفيس هذا كما قلت لكم، قال استنبط البخاري جواز النقض وتركه ضفائر. لذلك قال باب نقض شعر الرأس. من أين استفاد هذا؟ قال لأن ابن سيرين قال لا بأس أن ينقض شعر الميت، فكلمة لا بأس هل تدل على الوجوب؟ لا تدل على الوجوب. لذلك هنالك في هذه المسألة هذان القولان، بعضهم قال ينقض عند الغسل، وبعضهم قال لا بأس أن ينقض ويبقى كما هو. لكن سيرد معنا مسألة أخرى بأنه بعد أن يغسل بالنسبة للمرأة يضفر شعرها مرة ثانية، بعد أن تغسل يضفر الشعر، وسيرد معنا هذا في الباب الآتي. نعم، الآن نحن عم نتجاوز كثير. الآن باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. هذا الكلام ماذا يفيد؟ يفيد أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، هكذا السنة. الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، والمرأة تكفن في خمسة أثواب. نعم، وقال الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. وجاء كذلك بحديث أم عطية، ولكن هنا الحديث مطول، وفيه أن أم عطية امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة، ويقال حقوة، فقال أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. ولا أدري أي بناته، من القائل ولا أدري أي بناته هنا في الحديث إذا قرأته بكرة؟ مين؟ لا، أيوب السختياني، لأن الحديث من طريقه أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين إلى آخره. فالذي قال ولا أدري أي بناته هو أيوب السختياني، كأنه لم يبلغه رواية مسلم بأنها زينب رضي الله تعالى عنها، وزعم أن الإشعار الففنها فيه. فعلا الإشعار أن يكون الثوب على البدن مباشرة تلف بالثوب، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر، يعني أن يلف الثوب على بدنها. هذا طيب، هنا السؤال يعني هذا من أين تعلمناه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي بين ذلك وبين هذه المسألة التي بعدها. قال باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ما المراد بثلاثة قرون؟ ثلاثة ضفائر. فالقرن المراد به الضفيرة، له عدة معاني كما تعلمون، ومن جملة المعاني الضفيرة التي تكون للمرأة تسمى قرنا. نقرأ هنا الحديث تقول أم عطية رضي الله عنها: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. وقال وكيع: قال سفيان: ناصيتها وقرنيها. الناصية هنا ضفيرة، وهنا ضفيرة، وهنا ضفيرة. انتبهوا في العبارات، اتحاد باللفظ واختلاف بالمعنى. لما قال 3 قرون يعني 3 ضفائر، ولكن لما قال شرح سفيان الحديث قال ناصيتها وقرنيها، هنا ما المراد بقرنيها؟ جانبي الرأس، فهذا جانب الرأس يسمى قرنا كذلك، وهذه الناصية، يعني جعلنا شعرها 3 ضفائر من الناصية، ومن الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر، هكذا فعلنا. السؤال، أم عطية قالت ضفرنا شعر بنت النبي 3 قرون، هل فعلنا ذلك استحسانا منهن أم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد أنه هل فعلنا هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم استحسانا حتى ما يبقى الشعر يعني منتشر فظفرنا الشعر، وهذا يعني من باب زيادة في أن يكون الأمر منضبطا. الإمام النووي الله يرضى عنه يقول: الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له، يعني لما ضفروا 3 ضفائر النبي تركون، اطلع على ذلك وأقره، لكن هنالك رواية تدل على أن النبي أمرهن بذلك. ما هي الرواية؟ رواية سعيد بن منصور بلفظ الأمر، فقال قالت أم عطية برواية سعيد بن منصور: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا واجعلنا شعرها ضفائر. إذن هذا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دل عليه رواية ابن حبان كذلك. قالت حفصة عن أم عطية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 وجعلنا لها 3 قرون، 3 ضفائر. هذا ماذا يعني؟ دائما في قاعدة أو قضية دائما نذكر بها، ما هي؟ أنه ينبغي أن نجمع كل الأحاديث المتعلقة بالمسألة فتتضح لنا صورة الحكم الشرعي، ويتتضح لنا جميع ما يتعلق بذلك. الآن الباب الذي بعده قال: باب يلقى شعر المرأة خلفها. أنتم لاحظين أنه أغلب العناية بمن؟ بالمرأة بالذات، سبحان الله، العناية بالمرأة بغسلها وضفائرها، ويلقى الشعر بعد أن يطفد يلقى خلفها وتكفن في 5 أثواب، كل دليل عناية الإسلام أصلا بالمرأة حية وميتة. باب يلقى شعر المرأة خلفها، وذكر حديث أم عطية، وسنذكر الحديث، قال: فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. هذه الضفائر ألقيت خلف السيدة زينب رحمها الله تعالى ورضي الله عنها، أو لو كانت الله أعلم قد يكون أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. أنا ما قرأت الأحاديث، قرأت فقط ما يتعلق بالفوائد. في فوائد ناخذها الآن من الحديث ولا بعدين نتعرض لها؟ موضوع هل يغسل الزوج زوجته أم لا؟ أي نعم، لأنه بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن السيدة زينب لم يغسلها زوجها وإنما غسلها النسوة، فبعض الفقهاء قال لا يغسل المرأة زوجها وإنما يغسلها النساء. نعم، واستدلوا بهذا، من جملة ما استدلوا بهذا الحديث، لكن طبعا يرد عليهم أنه شو عرفنا أنه كان زوجها موجود أم لا؟ وإذا لو كان موجود، على فرض أنه كان موجود، ما الذي يعلمنا بأن النبي منعه من أن يغسلها؟ لا يوجد في الحديث ما يشير إلى ذلك. لذلك عند الشافعية يجوز أن يغسل المرأة زوجها، وعند فقهاء آخرين غاية ما في الأمر كما قال حافظ ابن حجر، غاية ما في الأمر أن النسوة أولى أن يغسلنها، والله تعالى أعلم. نأتي إلى الباب الذي بعده إن شاء الله نلحق قبل صلاة العشاء، باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الأثواب الثلاثة، أولا هي سحولية، هنا يقال إما سحولية أو سحولية. سحولية قالوا إما نسبة إلى سحول، قرية باليمن، بلد باليمن تجلب منها هذه الثياب، أو نسبة إلى السحول هو القصار الذي يغسل الثياب. فإذا كانت نسبة للسحول بمعنى القصار يعني ثياب كانت مغسولة نظيفة، وإذا كانت سحولية فالمعنى أنها بيضاء، لأن السحول جمع سحل وهو الأبيض النقي. إذا عرفنا ما معنى هذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيضاء، إما جديدة وإما نظيفة على حسب اختلاف تفسير هذه الكلمة. قال ليس فيهن قميص ولا عمامة. ما هو القميص؟ القميص هو الجلابية بتعريفنا الحاضر، بس هم متجلبيتنا تمام. كان القميص عندهم يعني جلابية لكن لعند الركبة تقريبا، لعند الركبة وإلى شق قريبة للبسوة الهنود، عرفتوا كيف؟ هذا هو القميص، شيء مثل الجلابية إلا أنها ليست يعني سابغة إلى الأسفل. هنا في خلاف إنه هالجلابية القميص كله كمام وزرار أم لا، ففي روايات إنه يكون بدون كمام، وفي روايات إنه لا بأس أن يكون له أكمام. على كل هذا سيرد معنا اختلاف ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال كفن في ثلاثة أثواب بيضاء ليس فيهن قميص ولا عمامة، وسيرد الروايات الأخرى في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الثياب البيضاء، سبحان الله. لذلك الحافظ ابن حجر قال كأنه لم يذكر البخاري الحديث الذي فيه التصريح بالبياض لأنه ليس على شرطه، واكتفى بهذا الحديث الذي فيه أنه لبس الثياب البيضاء من كرسف. كرسف من إيه يعني؟ قطن. يعني هذه الثياب كانت القماش الذي لف به النبي صلى الله عليه وسلم كان من قطن، وإلا فقد روى أحمد برقم 2219 من حديث ابن عباس، وهذا رواه أصحاب السنن يعني أبو داود والترمذي وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هذا حديث صحيح، وله شاهد كذلك من حديث سيدنا سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، وأخرجه أحمد برقم 20154. إذن هنالك دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثياب البيضاء فيها نقاء فيها صفاء، فإنها أطهر وأطيب. نعم، كلمة أطهر، الثياب البيضاء إذا أصاب وسخ تكشف مباشرة فيسارع المرء إلى تنظيفها فتكون نظيفا دائما. نعم، الإمام ابن المبارك له اجتهاد إيه خاص فيه. شو قال؟ قال أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها، أنه يكفن بنفس ثياب الصلاة ثياب العبادة. لكن الفقهاء أحمد وإسحاق وغيرهما قالوا الأحب أن يكفن بالبياض. طيب إذا كان عم يلبس كان جلابية بيضة وعم يصلي فيها، منكون جمعنا بين بين الأمرين، يكفن في هذه الجلابية البيضاء، ونكون طبقنا السنة مع هذه الثياب بيضاء، لأنه سيرد معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ذاك الرجل بعرفة قال كفنوه في ثوبيه، يعني الذين كان محرما بهما. نعم، الترمذي، اسمعوا هذا الكلام أختم به الدرس، قال الترمذي: وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزئان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا تكفن المرأة في خمسة أثواب. سبحان الله، الغسل يسن أن يكون ثلاثا، والكفن يسن أن يكون ثلاثا بثلاثة أثواب. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.